سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل في اللقاء المتجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المباركة، سيرة محمد خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، هذا الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوات وختم الله جل وعلا به الرسالات. نتفيأ ظلال سيرته ونستقي منها العظات والعبر. ومعنا ضيوفنا عبد العزيز وراشد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. اللقاء الماضي عن شو تكلمنا؟ وين وقفنا؟
تكلمنا عن وفاة أبو طالب وخديجة رضي الله عنها.
نعم.
وبعدها اشتدت المصائب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، تكلمنا عن وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان هو يعني الشخص اللي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله تبارك وتعالى، وكان سند للنبي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله تبارك وتعالى ومات على غير الإسلام. فهذا الذي أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمه ما هدي إلى ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، إلى الدين الحق. لكن أنزل الله جل وعلا آيات تتلى إلى يوم الدين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، جل شأنه وتقدست أسماؤه. أيضا السند والسكينة والروح، الزوجة التي كانت هي السند بعد الله تبارك وتعالى، هذه أيضا توفاها الله تبارك وتعالى. هذه الزوجة خديجة لابد أن نقف معها وقفة، أو مع سيرتها وقفة فيها تأمل وتدبر، كيف كانت هي عون للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خديجة رضي الله عنها كانت أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أولى الحلقات تكلمنا عن سيرتها وكيف زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما تكلمنا عن بعثة تكلمنا كيف وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت معاه وقفة عظيمة. لكن هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن يبتلي عباده جل وعلا بما شاء، خاصة الأنبياء. الأنبياء كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء، في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. وهكذا كان فقد خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هو فقد السند العاطفي، يعني العم كان سند ويحميه في القبيلة، لكن السند العاطفي والسكينة واللي كان يرجع إليها صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت النبوة، كانت خديجة رضي الله عنها. فكان فقد خديجة رضي الله عنها فقد للسند العاطفي، وفقد للزوجة الصالحة هي التي هي خير متاع الدنيا، وفقد للعون التي كانت هي العون بعد الله تبارك وتعالى وتقدس.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقرب الناس له.
نعم، خديجة رضي الله عنها كانت أقرب إنسانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت مجرد زوجة، بل كانت نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. خديجة كانت الصدر الحنون، كانت صاحبة الرأي الحكيم، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبسألكم، كم سنة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
25 عاما.
25 سنة، نعم، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه بعث صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 40، وماتت هو عمره 50، هاي 10 سنوات بعد البعثة، و15 سنة قبل البعثة. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم ربع قرن، 25 سنة. ما جاء في السيرة ولا في الآثار ولا في الأخبار إنها اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنها طلبت شيء لنفسها، بل كانت رضي الله عنها تدخل السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت سعادة خديجة رضي الله عنها أن ترى زوجها وأبي أولادها صلى الله عليه وسلم، أن تراه سعيدا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حب كبير.
نعم، كان يحبها صلى الله عليه وسلم. لذا حتى بعد وفاتها، حتى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، كان يثني عليها، كان يذكرها بالخير، كان يظهر أنه كان يحبها صلى الله عليه وسلم. لذا في يوم الأيام قالت شيء عائشة رضي الله عنها لما رأت من كثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، من كثرة إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، إطراء يعني مدح، من كثر ما شافت مدح النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، فغارت، وهذا حق من حقوق المرأة أن تغار. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، رضي الله عنها وأرضاها. تخيلوا بعد هذه العشرة الطويلة وهذا الارتباط الوثيق وهذا الحب العظيم وهذا الود الكبير وهذه العاطفة الجياشة من نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة صلوات الله وسلامه عليه. هو أيضا صلى الله عليه وسلم اللي كان يعلم أمته ويعلمنا صلى الله عليه وسلم، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وكانت خديجة رضي الله عنها خير الناس لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلذا كان يثني عليها صلى الله عليه وسلم، وكان فراقها شيء عظيم، وقعه كان كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة عند نزول مثل هذه المصيبة، مصيبة الموت، أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قالها، بل أثر عنه صلى الله عليه وسلم لما كان يموت أحد كان يقول إن العين تدمع وإن القلب يحزن، لكن إيش؟ لا نقول إلا ما يرضي ربنا صلوات الله وسلامه عليه. هو اللي قال أن نقول كما أمرنا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات الله وسلامه عليه.
أكيد الفراق كان صعب جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم كان صعب 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 جدا، بل كان من أشد المصائب التي مرت عليه، لأن موت الزوجة بصفة عامة مصيبة عظيمة على أي زوج. طيب إذا طالت العشرة، إذا زادت المحبة وكانت بلغت مبلغ عظيم مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ومثل محبة خديجة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكيد كان الأمر عظيم جدا. وفوق هذا كله كانت من أعظم نساء الأرض.
أعظم نساء الأرض كيف يعني؟
ما تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر نساء العالمين أو أفضل نساء العالمين، وفي الحديث جاء حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة
بنت خويلد
وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. هذيلا هم أفضل نساء العالمين كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. مريم بنت عمران أم عيسى عليها وعلى ولدها أفضل الصلاة وأتم السلام، وآسية امرأة فرعون اللي هي ربت موسى عليه السلام ثم آمنت بموسى عليه السلام، وفاطمة أم الحسن والحسين زوجة علي بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. رابع النساء من؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم أولاد نبينا وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني مكانتها رضي الله عنها ما كانت مجرد مكانة بين نساء هذه الأمة أو نساء قريش أو نساء مكة أو نساء زمانها، لا، قورنت بأعظم نساء العالمين، فكانت وحدة
من أعظم أربع نساء خلقهم الله.
الله أكبر. فنعلم بهذا أن لها منزلة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها.
الله أكبر. أكيد هذا الفقد كان ابتلاء عظيم.
نعم، لكن في نفس الوقت كان عظة وعبرة، وأن الدنيا هذه دار بلاء واختبار، وكلنا ذاك الذي مهما عاش ومهما بقي سيفقد أبا وأما وزوجا وزوجة، كلنا ذاك الذي قد ما نعمر أكثر ترى راح نفقد، وراح يروح اللي نحبه، سواء أب أو أم أو ولد أو بنت أو زوج أو زوجة، كلنا ذاك الذي سيفقد. لكن من رحمة الله ومن فضله ومن كرمه تبارك وتعالى أنه بيّن في كتابه وفي قرآنه وفي سنة نبيه أن هذه الدار كما أنها دار فراق ووداع ورحيل، لكن هناك التقاء. وين؟ عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. لذا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كذلك الإنسان لابد أن يعتبر كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن هذا قدر الله، وأن هذا حكم الله، وأن هذا قدر كتبه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وهذه الدار دار ابتلاء، لكن نعلم أن ما عند الله خير وأبقى. طبعا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وبعد وفاة أبو طالب زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كان الأذى مقتصر على السخرية والاستهزاء، لكن بعد وفاة العم زاد الأمر، زاد الأمر وزاد الطغيان وزاد البغي، بل تجرؤوا هذول كفار قريش، تجرؤوا بعد وفاة أبو طالب خاصة، تجرؤوا قاموا يمدون إيدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى أخزاهم وخذلهم. لذا يقول الحافظ بن كثير، يقول غالب ما روي من طرح الكفار سل الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومن خنقهم له حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل على أن يطع عنقه وهو ساجد، كل ذلك كان بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني حماية أبي طالب كانت تمنعهم من هذه الجرأة.
نعم كانت تمنعهم. والحين بنطلع فاصل، وبعد الفاصل بنتكلم كيف تجرأ هؤلاء المجرمون على نبينا صلى الله عليه وسلم. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تكلمنا قبل فاصل عن كيف أن كفار قريش أبو جهل وعصابة أبو جهل بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم زادت جرأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله في نفس الوقت زادت جرأتهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده السند العاطفي، الزوجة الرؤوم اللي كانت تخفف عليه وتطبطب على صدره صلى الله عليه وسلم، لكن هذه حكمة الله تبارك وتعالى. لذا جاء في الآثار والأخبار والسير قوله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، يعني عمه صلى الله عليه وسلم.
أبوي ممكن تعطينا مثال من الأذى اللي تعرضه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب؟
نعم، أمثلة كثيرة، منها اللي ذكروه عن واحد من سفهاء قريش اعترض النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، طلع في درب النبي صلى الله عليه وسلم، شل تراب ونثره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف يعني الدناءة. هذا سيد من سادات العرب، بل هو سيد الأولين والآخرين، لكن عندكم في القبيلة رجل له شأن وله نسب وله قدر وهو الصادق وهو الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون الأمر بيد السفهاء والجهلاء هكذا يفعلون بالسادة والأمراء، أخذ تراب ووضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا دائما كان صبور، كان رحيم، كان حليم صلى الله عليه وسلم، وإذا مر باللغو مر كريما عليه أفضل الصلاة والسلام، تطبيقا لقوله جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما صلوات الله وسلامه عليه. ما رد عليه، ما سوى لا شيء، تركه حتى وصل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، فقامت وحدة من بنات البيت النبوي، بنات نبينا صلى الله عليه وسلم، قامت تغسل التراب عنه صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا ابنتي، لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
يا الله، حتى بناته كانوا يشوفون الأذى على أبيهم بعينهم.
نعم، كانوا يشوفون الأذى على أبوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأكيد كانت قلوبهم تتقطع على ما يشوفون، وأكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبطب عليهم ويخفف عليهم، خاصة هذه الفترة أمهم ماتت، ما عندهم تلك الأم التي ترعى البيت، بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مشاهد عظيمة أليمة مرت على خير البشر، خير من وطأ الثرى، خير من ولدت النساء، خير الأولين والآخرين، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا في توجيه حقنا وتعليم حقنا أن هذه الدار دار ابتلاء، وأن هذه الدار لا تسعد فيها دائما. إن سعدت قليلا حزنت كثيرا، إن ضحكت قليلا بكيت كثيرا. لذا يقول بعضهم جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. لكن هذه كلها تعلمنا أن نصبر، أن نثبت، خاصة إذا أنت على الحق اصبر واثبت واعلم أن الله جل وعلا ناصرك. لو تأملنا سيرة الأنبياء، نوح عليه السلام أوذي، هود عليه السلام أوذي، صالح عليه السلام أوذي، كذبهم أقوامهم، إبراهيم، لوط، غالب الأنبياء، موسى عليه السلام، تعرفون كيف الأحداث اللي صارت في حياة موسى عليه السلام، يحيى وزكريا تجرأوا على قتلهم وهم أنبياء وهم صفوة الخلق عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الأنبياء الذين أوذوا عيسى عليه السلام وأمه مريم عليه السلام البتول، هذه أوذيت في الله تبارك وتعالى، وعيسى أوذي في الله حتى أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم على طريقهم وعلى سيرهم وعلى سبيلهم وعلى الطريق الذي ساروا فيه أوذوا فيه وصبروا فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوذي كما أوذوا وصبر كما صبروا. ونحن في هذا الزمان وفي الأزمان اللاحقة لابد أن نصبر ونعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة يبتلي عباده بما يشاء. لذا مواقف كثيرة لو أنا أذكرها، مواقف كثيرة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف واحد. موقف الثاني في يوم من الأيام، توقعوا شو صار، هذا في الصحيحين، أبو جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد، يعني هو يستهزئ يسجد لله تبارك وتعالى، أنتم تسجدون للأصنام، تسجدون للأحجار، تتبركون بالأشجار وتتبركون بهذه التي لا تنفع ولا تضر،
الخرافات،
ما تنفع نفسها ولا تضر أحد، لكن أسأل الله العافية والسلام. فاستهزأ قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، قيل نعم، شو قال لعنه الله، قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. لا حول ولا قوة إلا بالله، يطأ على رقبة من؟
محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. أخزاه الله، والله ما يقدر، والله ما يقدر. شوفوا شو صار، قال لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. لا حول ولا قوة إلا
بالله، أعوذ بالله. هذا يجلس
أبو جهل، شوف شو يقول لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. يقول راوي الحديث أبو هريرة، فأتى، يعني أبو جهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم لا يطأ على رقبته. شوفوا شو صار، يقول فما فجئهم، طبعا أبو جهل هو ساير وهذه صناديد قريش قالوا خلاص أبو طالب مات، ما حد يعاونه، وباقي بني هاشم يعني شباب وصغار ما يقدرون، وما لهم ذلك القدر اللي عند أبو طالب. قالوا خلاص إحنا بنسير وبنشوف أبو جهل وخلي يدوس وبنشوف شو بيستوي، وهم كلهم واقفين يطالعون منه، أبو جهل. وأبو جهل يقول أبو هريرة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. يقول فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني من وصل قريب النبي صلى الله عليه وسلم قام يرجع، يعني مثل اللي طلع شيء قدامه وخايف، كيف يرجع
بخوف،
نعم رجوع. فيقول إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني في شيء قدامه هو يدز بيده ويتقي بيديه لين وصل عندهم. قيل له مالك يا أبا الحكم، قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، يعني طلع قدام أبو جهل شيء عظيم من معجزات الله تبارك وتعالى، طلع أمامه مثل خندق، يطلع من هذا الخندق نار وأمور مهولة خاف منها. هذا الحين واحد زعيم من زعامات الشرك طلع هذا الأمر أمامه وقدام ربعه شافوا هذا الأمر. طيب يا جماعة الخير تعالوا آمنوا، خلاص توبوا، إن الله غفور رحيم، هذه كلها آيات، كلها معجزات أمامكم. لكن هل آمنوا؟ لا والله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم شو اللي صار مع أبو جهل، يعني شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو دنا مني لاختطفته الملائكة
عضوا عضوا.
وأنزل الله تبارك وتعالى آيات في هذا الموقف. سبحان الله، الآيات اللي أنزلها الله تبارك وتعالى، هذه الآيات مرتبطة بأول آيات أنزلها الله جل وعلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. شو أول آية نزلت؟
اقرأ
باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ما نزلت باقي آيات سورة العلق؟ نزلت في هذا الوقت بعد 10 سنوات من البعثة، يدعو صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى نبذ الأصنام وإلى ترك الأصنام. نزلت خواتيم العلق في التحذير من هذا المجرم، منو؟ أبو جهل، وهي قول الله تبارك وتعالى
كلا إن الإنسان
إن الإنسان ليطغى
أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع.
نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو هذه الآيات نزلت في أبو جهل ترى، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم
بأن الله يرى،
كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. خلي نادي ربعه اللي في النادي، نادي قريش، الوليد بن المغيرة، عتبة، شيبة، فليدع نادية.
سندعو الزبانية،
سندعو الزبانية، ملائكة العذاب، سندعو الزبانية. كلا يا محمد لا تطعه، يعني لا تطيع أبو جهل وزمرته وحزبه، كلا لا تطعه واسجد واقترب صلوات الله وسلامه عليه.
زين أبوي، ممكن تعطينا مثال من أشد ما أصابه من قريش؟
والله كثير الأمثلة، يعني هذا الذي ذكرناه من الأمثلة على أذى قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن بعد في أشد من هذا ما جاء عند البخاري أيضا من حديث عروة بن الزبير، يقول سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون بسيد الأولين والآخرين. يقول عبد الله بن عمرو يقول رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا الموقف حقيقة أنا دائما لما أتذكر هذا الموقف أحسن، أقول يا يعني بلغ بكم المبلغ أن تفعلوا هذا بمن؟ بمن يقول لكم اعبدوا ربكم، بمن يريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، بمن يريد أن يأخذ بأيديكم إلى ماذا؟ إلى عز الدنيا والآخرة، إلى ملك الدنيا وعز الآخرة صلى الله عليه وسلم. شوفوا شو سوى هذا، هذا أشقى هذه الأمة، عقبة ابن أبي معيط. عندنا 2 أشقى هذه الأمة، 1 أشقى القوم عقبة الذي آذى نبينا صلى الله عليه وسلم، والثاني أشقى هذه الأمة وهو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن ملجم الخارجي، قاتله الله وعامله بما يستحق. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، خنق النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف الجرأة، الشيطان لما يلبس على الناس. طيب يا عقبة، أليس محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق؟ نعم، هو يقر بهذا ويعلم هذا في قرارة قلبه وفي قرارة صدره، لكنه اتباع الهوى واتباع الشيطان واتباع الغواية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا عقبة في يوم من الأيام قال لا إله إلا الله، لكن عشان ربعه كفر وفجر وبغى وطغى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء الصديق رضي الله عنه، فجاء صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فجاء من؟
أبو بكر الصديق رضي الله عنه
وأرضاه. يقول جاء أبو بكر حتى دفعه عنه ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
يعني وصل بهم الأمر
أنهم حاولوا يخنقونه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة؟
نعم، بل هناك مشاهد أعظم قسوة. يقول ابن مسعود، وهذا حقيقة من المواقف العجيبة التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي عند الكعبة، فأطال في السجود صلى الله عليه وسلم، قام منه أبو جهل عمله الله ما يستحق، يقول أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان، كانوا ذابحين ناقة، وتعرفون الكرش وهذه الأشياء حق الناقة موجودة، فقال أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو يصلي. منو قام؟ بعد قام أشقى القوم، منو؟ عقبة،
عقبة بن أبي معيط.
نعم، قام وهو أشقى القوم، جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم ما يقدرون يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمام، جاء من الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، ألقى هذا سل الجزور بكبرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما رفع رأسه، بل كان صعب الآن أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه يشوف الحادثة هذه، ونتعلم من هذه الحادثة أن كان بعض الصحابة ضعفاء ما بيدهم شيء، ومنهم ابن مسعود ما بيده شيء، كان في نفسه يقول أنا أروح وشيله عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يقدر رضي الله عنه وأرضاه. فاصل بنكمل من اللي وشل عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تم فترة طويلة على ظهره الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فاصل بنكمل الموضوع بعد الفاصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته،
بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، وقبل فاصل وقفنا مع الحادثة العظيمة التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أشقى القوم. من اسمه أشقى القوم؟
عقبة بن معيط.
نعم، عقبة بن أبي معيط جاء بعد ما قال أبو جهل من يقوم ويأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد. طبعا أبو جهل ما يتجرأ، خلاص الخوف الرعب في قلبه من الحادثة اللي استوت قبل فترة لما صار خندق ونار وهول. هذه المرة قام يحرض يقول منو بيروح، فقام هذا وضع سل الجزور، كرش الجزور يعني، وضعها، ويقولون بعضهم مشيمة الجزور لما تربي، فوضعها على ظهر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله تبارك وتعالى. ابن مسعود راوي الحديث يقول وهو ما بيده شيء، يقول فأتت، أو يمكن هو راح وخبر إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كانت فاطمة رضي الله عنها وكانت صغيرة، فأتت رضي الله عنها وهي صغيرة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأزالت ذلك الأذى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول مسعود ثم وقفت تواجه سادة قريش تسبهم وتعاتبهم، يعني تدعي عليهم وتعاتبهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وكمل صلاته، ثم دعا الله تبارك وتعالى، دعا الله بدعوات عظيمة. يقول مسعود قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا، ثم قال عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر غيرهم.
زين أبوي، هل قريش يعني اللي دعا عليهم هل خافوا يعني يتهم رجفة؟
خافوا جتهم نفضة، بل يقول ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يتمايلون من الضحك، يعني كل واحد حاط يده على بطنه يضحك على هذا الموقف أن ما قدر يقوم صلى الله عليه وسلم وجت بنته، يعني هو منظر ما يضحك، بالعكس منظر هذا محزن، لكن هؤلاء لأنهم مجرمون كانوا يضحكون وكل واحد يأيد الثاني، لكن هذا الضحك ما اكتمل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات، سمعوا هذا الدعاء وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب
دعوته،
مستجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه على الحق، شافوا أنها دعوات خالصة من سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين دعوات خالصة يدعو الله، وقفت قلوبهم، أصابهم رعب ما بعدها رعب، خوف ما بعدها خوف، وما كملوا يمكن سنتين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعاء في قليبي في قليبي بدر. يعني غزوة بدر كل هؤلاء أبو جهل، عتبة، شيبة، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، أكثر هؤلاء الذين آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم ماتوا. حتى أبو لهب، حتى أبو لهب مات في مكة. مات وين؟
في مكة.
في مكة بعد غزوة بدر بلغه الخبر أن ربعه كلهم ماتوا، هو بعد حصل له ضربة ومرض على هالضربة هذه ومات. كانت الضربة أيضا من امرأة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هؤلاء كلهم ماتوا في غزوة بدر، منهم من مات في المعركة، ومنهم يقولون عقبة بن أبي معيط مات أو قتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه.
يعني سبحان الله، كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عقابه.
نعم،
في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، هذا عاقبة الظالمين. كل إنسان يظلم، لذا الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، قال: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم أمره عظيم، الإنسان ما يظلم، لا تظلم أحد، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم ولا غير مسلم، ما تؤذي أحد ولا تظلم أحد، ما يجوز. والله هذا كافر أنا بظلمه، ما يجوز، حرام، بل من أكبر الكبائر. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يظلم المعاهدين أو اللي يعني غير مسلمين لكن جاءوا بلاد المسلمين، ظلمناهم في بيع أو في شراء أو في أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول: أنا حجيجهم يوم القيامة. يعني يدافع عنهم ويحاجج عنهم يوم القيامة. ليش؟ لأن الظلم محرم، فما بالك بالظلم على سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذا الإنسان ينتبه، ولنعلم أن دعوة المظلوم ما بينها وبين الإجابة إلا أن يدعو، بس إذا دعا دعوته مستجابة. وكم سمعنا من قصص لما دعا المظلوم على الظلام أو على الظلمة جاءت الدعوة مستجابة وجاء العقاب والعذاب، وصار هذا الإنسان الظالم في بؤس في أمر دنياه وفي عذاب في أمر أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى على أن ينصرنا وأن لا يجعلنا من الظالمين. أيضا نستفيد من هذه المواقف قوة صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عظم حلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان حليم صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستفيد أن الدعاء على المظلوم يجوز وهو مشروع، وأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوة المظلوم على الظالم. وأيضا شفنا موقف فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتاة الصغيرة قامت تدافع عن أبوها رضي الله عنها وأرضاها، واجهت هؤلاء المجرمين، تعرف أنهم كلهم مجرمين، كلهم ظلمة، لكن واجهتهم رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على أبيها نبينا صلى الله عليه وسلم.
أبوي هذا يعلمنا النصر عند الله.
نعم، هذا يعلمنا أن النصر والتأييد يكون من عند الله تبارك وتعالى لعباده، حتى لو اجتمع الناس، حتى لو اجتمعوا على أن يضروك، والله ما يضرونك إلا بما قد كتبه الله تبارك وتعالى لك. وهذه طبعا كلها دروس نتعلمها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا أن نثبت على الحق مهما كان الأذى، وأن نعلم أن النصر مع ماذا؟ مع الصبر.
بعد كل أذى اللي صاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وش اللي فكر أنه يسويه؟
سؤالك في محل. نعم، اشتدت وطأة قريش، العم مات، الزوجة التي كانت السند والعون بعد الله تبارك وتعالى في التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، والأذى اشتد وبلغ مبلغ ما بعده مبلغ، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا عليه أفضل الصلاة والسلام. هني شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يفكر في دعوة أقوام آخرين أو أماكن أخرى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يبحث عن مناطق أخرى ينشر فيها دعوة التوحيد صلى الله عليه وسلم. لذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وين راح؟ راح
الطائف.
راح الطائف عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تعرفون الطائف منطقة قريبة، تقريبا 80 كيلومتر، بعضهم يقول حوالي 100 كيلومتر، هي منطقة مرتفعة عن مكة. وسبحان الله هذه الطائف إلى الآن الواحد لما يروحها يشوفها بلاد كلها مزارع وباردة، حتى في الصيف إذا عند درجة الحرارة 40-45 في الطائف تكون 25 ما تزيد عن 30، فمنطقة باردة وفيها زراعة وفيها كذا. فكان حتى يعني أهل مكة أكثرهم كان عندهم ممتلكات وأراضي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بادية بني سعد يعني كانت قريب من الطائف، يعني نشأ النبي صلى الله عليه وسلم هناك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر في الطائف، أولا من أجل أنهم يعني قبائل قوية مثل ثقيف وهوازن، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاقة مع تلك المناطق، لأن وايدين من الطائف نشأوا وين؟ عند حليمة السعدية في بادية بني سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ هناك. في علاقة، في ألفة، في صلة، في تقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باب البر، وهم أقرب ناس إلى مكة، قال أروح أدعوهم، وعلى الله تبارك وتعالى أن يهديهم، على الله جل وعلا أن يشرح صدورهم، لأن خلاص هذول أبو جهل وزمرته خلاص. حتى نزلت الآيات كلا لا تطعه واسجد واقترب، خلاص هؤلاء يعني بيّن أنهم سيبقون على الضلال، لأنهم بلغوا مبلغ عظيم في عداء النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه صلى الله عليه وسلم رجاء أن يفتح الله تبارك وتعالى صدور القوم ويشرح قلوبهم، وأن تكون الطائف موطن جديد للدعوة الإسلامية، وأن يؤيده مثل ما النجاشي أيدهم في الحبشة ونصرهم. وطبعا هنا واحد يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما راح الحبشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما راح الحبشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الجزيرة، وفي هذه الجزيرة ما في دين مثل يعني مثل دين النصارى ولا عباد النار مثل المجوس اللي في بلاد كسرى،
كانوا أصنام
يعني كانوا على أصل دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم بدلوا وغيروا، فهم أدعى للقبول. هذا واحد. اثنين، أنها قبائل فيها صلة قرابة وأواصر قربة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اثنين. ثلاثة، أنهم يتكلمون بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لو راح الحبشة هناك الناس يتكلمون بلسان آخر، فالدعوة يمكن هناك تكون أصعب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم توجه وين؟ إلى الطائف عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وصل هناك، طبعا يقولون أهل التاريخ والسير النبي صلى الله عليه وسلم ما راح، راح معاه مولاه منه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم، كان خروجه يقولون كان ماشيا على قدميه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكان هذا الذهاب تقريبا بعد شهر رمضان، يعني في شهر شوال تقريبا من السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم.
يعني مشوار طويل ومتعب هو راح بعد.
نعم، صلى الله عليه وسلم راح يدعو إلى الله جل وعلا، راح يطلب إيمانهم وإسلامهم وإقبالهم على الله تبارك وتعالى. ما يريد منهم عرض من عرض الدنيا، ولا يريد شيء من أمور الدنيا، ما يريد إلا أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قاعدة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم رايح يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يرجو هدايتهم، ما يبغى منهم حتى لو واحد يهتدي، النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدايته. طبعا راح النبي صلى الله عليه وسلم ووصل هناك، وراح يعرفهم، حتى هم يعرفون أن هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد
العرب.
ومعروف خبرهم أنه يعني يدعو إلى توحيد الله، وأنه رسول الله، وأنه نبي الله. فراح النبي صلى الله عليه وسلم عند سادة ثقيف، مجموعة هم ثلاث إخوة هم سادات ثقيف، واحد اسمه عبد ياليل ابن عمر، والثاني اسمه مسعود ابن عمر، والثالث حبيب. هذول الثلاث إخوة وكانوا هم سادة ثقيف. راح عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عندهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وطلب منهم أن يؤمنوا بالله ويذعنوا لله ويوحدوا الله ويتركوا عبادة غير الله جل وعلا. لكن
استجابوا له ولا
ما استجابوا له؟ سبحان الله، ما استجابوا له. للأسف قابلوا دعوته بالاستهزاء والسخرية، وكانوا مثل أبو جهل بل أشد، نسأل الله العافية والسلامة. أغروا سفهاءهم وأرسلوا عبيدهم، قالوا ارموه بالحجارة، اضربوه صلى الله عليه وسلم، سبوه. فجعل السفهاء والعبيد يضربونه صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وهو الذي خير من وطأ الثرى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وطبعا كان زيد بن حارثة يحاول يقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن جاءت، يقولون بعض أهل التاريخ والسير، جاءت حصاء على رأس زيد رضي الله عنه وأرضاه،
مصيب يعني.
نعم، يحاول يحمي النبي صلى الله عليه وسلم،
مشهد صعب جدا.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والدم يسيل منه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والدم يسيل منه، خرج من الطائف حتى وصل إلى بستان، وهذا البستان يذكرون أنه لبعض أهل مكة، وقالوا حق عتبة وشيبة، لكن كان لبعض أهل مكة، مثل ما ذكرنا بعض أهل مكة عندهم ممتلكات ومزارع، وين؟ في الطائف. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان تركه سفهاء ثقيف، جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة ومعه زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهني جاء أحد العمال في هذا البستان، وكان نصراني واسمه عداس رضي الله عنه وأرضاه. عداس لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقطف من عنب، يعني شاف قطف عنب وجابه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في العنب، يعني بغى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله. هذا عداس لأنه على دين
النصارى،
نعم، على دين نبي من الأنبياء، استغرب، قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني أهل البلد هذه ما متعودين يقولون ولات والعزة منات ومدري إيش من هذه الأسماء، لكن بسم الله هذا شيء غريب، والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. نينوى جدا الشام والعراق، ونينوى من بلاد العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى، ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. يقولون أهل التاريخ والسير فما كان من عداس إلا أن اندفع يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أهل التاريخ وأهل السيرة، يقولون أن عداس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يصح أن نقول عنه أنه صحابي ونترضى عنه.
الله أكبر، وسط كل الأذى ربنا أكرمه
بقلوب صافية مثل قلب عداس.
نعم، الله أكرمه صلى الله عليه وسلم وأيده، ونعلم أن الله جل وعلا ينصر دينه وأنه ناصر عباده. النبي صلى الله عليه وسلم راح ما أسلمه، لكن جعل هذا الغلام يسلم لله تبارك وتعالى ويؤمن بالله جل وعلا. هذه بعض المواقف التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة الطائف التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عندها، وإلى لقاء آخر نكمل سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونستقي منها العظات والعبر. جزاكم الله خير راشد وعبد العزيز على تفاعلكم وإثراءكم، وأيضا نشكر المستمعين على متابعتهم وعطونا من وقتهم في هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا نجمعنا جميعا في جنته كما جمعنا في هذه المجالس التي نتذاكر فيها سيرة سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السيرة النبوية دروس عبر.